الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة الزمر، ويقال لها أيضا سورة الغرف كما سيأتي ذكرها. قال: وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالة من تكلم به ونزل منه، وأنه نزل من الله العزيز الحكيم الذي وصفه الألوهية للخلق، وذلك لعظمته وكماله والعزة التي قهر بها كل مخلوق وذل له كل شيء، والحكمة في خلقه وأمره. فالقرآن نازل ممن هذا وصفه، والكلام وصف للمتكلم، والوصف يتبع الموصوف. فكما أن الله تعالى الكامل من كل وجه الذي لا مثيل له، فكذلك كلامه كامل من كل وجه لا مثيل له، فهذا وحده كاف في وصف القرآن، دال على مرتبته. ولكنه مع هذا زاد بيانا لكماله بمن نزل عليه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أشرف الخلق. فعلم أنه أشرف الكتب، وبما نزل به وهو الحق، فنزل بالحق الذي لا مرية فيه لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور، ونزل مشتملا على الحق في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة. فكل ما دل عليه فهو أعظم أنواع الحق من جميع المطالب العلمية، وما بعد الحق إلا الضلال. ولما كان نازلا من الحق مشتملا على الحق لهداية الخلق على أشرف الخلق، عظمت فيه النعمة وجلت، ووجب القيام بشكرها، وذلك بإخلاص الدين لله. فلهذا قال: فاعبد الله مخلصا له الدين، أي أخلص لله تعالى جميع دينك من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة، الإسلام والإيمان والإحسان، بأن تفرد الله وحده بها وتقصد بها وجهه، لا غير ذلك من المقاصد. ألا لله الدين الخالص، هذا تقرير للأمر بالإخلاص وبيان أنه تعالى كما أن له الكمال كما أنه له الكمال كله وله التفضل على عباده من جميع الوجوه فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه والإنابة إليه في عبوديته والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها دون الشرك به في شيء من العبادة فإن الله بريء منه وليس لله فيه شيء فهو أغنى الشركاء عن الشرك وهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة مشق للنفوس غاية الشقاء فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص نهى عن الشرك به وأخبر بذم من أشرك به فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء أن يتولونهم بعبادتهم ودعائهم ماذا عندكم بعدها معتذرين عندنا قدمت متعذرين هي معتذرين أن يتولونهم بعبادتهم ودعائهم معتذرين عن أنفسهم وقائلين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى أي لترفع حوائجنا لله وتشفع لنا عنده وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا أي فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص وتجرؤوا على أعظم المحرمات وهو الشرك وقاسوا الذي ليس كمثله شيء الملك العظيم بالملوك أي بالملوك المخلوقين وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك أن الله تعالى كذلك وهذا القياس من أفسد الأقيسة وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم لأنهم لا يعلمون أحوالهم فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة فيحتاج من يعطفهم عليه ويسترحمه لهم ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء ويخافون منهم فيقضون حوائج من توسطوا لهم مراعاة لهم ومداراة لخواطرهم وهم أيضا فقراء قد يمنعون لما يخشون من الفقر إذن هذه عدة أوجه ذكرها السعدي رحمه الله في الفرق ثم سيأتي يذكرها يذكر مقابلها في حق الله الملوك أولا علمهم قاصر يحتاجون من يعلمهم بأحوال الرعية. الأمر الثاني، الملوك في الدنيا ليس عندهم الرحمة الكافية لجميع الخلق، فيحتاجون من يستعطفهم ويسترحمهم على بعض الخلق. أيضا الملوك قد يخافون ممن حولهم من الوزراء والشفعاء والجلساء، فيقضون على أيديهم حوائج مهابة لهم ومراعاة لهم، لا أنهم يريدون هذا الفعل بأنفسهم. الأمر الرابع، أن الملوك قد يمنعون لما يخشون من الفقر، فيحتاجون إلى من يخرج منهم هذا الشيء ويطلبه منهم ويلح عليهم فيه ممن هو قريب منهم. وأما الله تعالى فليس كذلك في الأمور كلها، فلا يخفى عليه حال أحد سبحانه من رعيته من خلقه، ولا يعدمون منه الرحمة الكاملة التي وسعت كل شيء. وهكذا هو جل وعلا لا يخاف أحدا ولا يفعل فعلا لأجل أحد، بل ما شاء فعله سبحانه وإن لم يشأ الخلق، وهو الغني جل وعلا من جميع الوجوه. ولذا قال السعدي قال وأما الرب تعالى فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها، الذي لا يحتاج من يخبره بأحوال رعيته وعباده، وهو تعالى أرحم الراحمين وأجود الأجودين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته، وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم، وهو الغني الذي له الغنى التام المطلق، الذي لو اجتمع الخلق الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأل وتمنى، لم ينقصوا غناه شيئا ولم ينقصوا مما عنده، إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط. وجميع الشفعاء يخافونه، فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه، وله الشفاعة كلها. فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به وسفههم العظيم وشدة جراءتهم عليه، ويعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى، لأنه يتضمن القدح في الله تعالى. ولهذا قال حاكما بين الفريقين المخلصين والمشركين، وفي ضمنه التهديد للمشركين، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقد علم أن حكمه أن المؤمنين المخلصين في جنات النعيم، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إن الله لا يهدي، أي لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم، من هو كاذب كفار، أي وصفه الكذب والكفر في نسختنا أو في نسخة أخرى، واو، بحيث تأتيه المواعظ والآيات ولا يزول عنه ما اتصف به، ويريه الله الآيات فيجحدها ويكفر بها ويكذب، فهذا أنى له الهدى وقد سد على نفسه الباب وعوقب بأن طبع الله على قلبه فهو لا يؤمن. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. أي لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما زعم ذلك من زعمه من سفهاء الخلق لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي لاصطفى بعض مخلوقاته التي يشاء اصطفاءه واختصه لنفسه وجعله بمنزلة الولد، ولم يكن حاجة إلى اتخاذ الصاحبة سبحانه عما ظنه به الكافرون أو نسبه إليه الملحدون. هو الله الواحد القهار، الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فلا شبيه له في شيء من ذلك ولا مماثل. فلو كان له ولد لاقتضى أن يكون شبيها له في وحدته، لأنه بعضه وجزء منه. القهار لجميع العالم العلوي والسفلي، فلو كان له ولد لم يكن مقهورا، ولكان له إدلال على أبيه ومناسبة منه، ووحدته تعالى وقهره متلازمان. فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدا، وذلك ينفي الشركة له من كل وجه. وهذه السورة كسائر السور المكية التي كان من أعظم مقاصدها تقرير توحيد الله ومحاجة المشركين في شركهم بالله، فبين الله تعالى عظمة كتابه في أول هذه السورة وأنه تنزيل من الله العزيز الحكيم. ثم أمر نبيه بإخلاص العبادة لله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، أي فهذا من شكر نعم الله، فمن شكر نعم الله إخلاص العبادة له وأن لا يعبد معه سواه، لأن الدين الخالص له: ألا لله الدين الخالص. ثم ذكر مقالة المشركين الذين عبدوا معه غيره وما هي حجتهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كما ذكر الله تعالى عنهم في آيات كثيرة أنهم عبدوا غير الله لأنهم يشفعون لهم ويقربونهم، كما قالوا في آلهتهم: قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكانت الشبهة التي دخلت عليهم وهي شبهة تجدها عند المشركين اليوم، يقولون: إن الله تعالى عظيم، له الصفات الكاملة، له العظمة، نحن مذنبون مقصرون، لا نستحق نحن أن نسأل الله تعالى مباشرة، بل نوصل حاجتنا إلى أناس لهم منزل عند الله، لهم قرب من الله، وهم يرفعون حوائجنا إلى الله تعالى فيشفعون لنا ويقربوننا منه جل وعلا. قالوا: كملوك الدنيا، فإن الملك المعظم ليس كل من أراد حاجة من الناس دخل عليه وطرح حاجته عنده، وربما إذا فعل ذلك غالبا لا تقضى له، لكن يصل إلى الملك عبر من يكرمه ومن هو قريب منه من وزرائه وجلسائه، فإذا فعل كذلك استطاع الوصول إليه وقضى حاجته. هذه الشبهة سمعناها من بعض الصوفية في زماننا هذا، وهي بعينها التي أوقعت المشركين الأولين في الشرك بالله جل وعلا. ولذا الإمام السعدي رحمه الله أطال الكلام فيها وقال أن هذا تنقص لله جل وعلا، قياس من أفسد الأقيسة، وبين ذلك من هذه الأربعة الأوجه. الوجه الأول أن الله أو أن الملوك في الدنيا قد يخفى عليهم حال الرعية، لا يعلمون حال جميع الرعية، فيحتاج هذا الملك في الدنيا من يعلمه بحال بعض رعيته وأنه محتاج إلى عون، إلى علاج، إلى طعام، إلى شراب، إلى لباس، إلى، فإذا علم به أعانه. أما الله جل وعلا فهو الذي يعلم السر وأخفى من السر، فهو الذي وسع علمه كل شيء، لا يخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، فليس بحاجة جل وعلا إلى من يعلمه عن حال بعض عباده، بل هو بكل شيء عليم. أمر ثان أن الملوك في الدنيا قد لا يكون عندهم الرحمة الكافية في قلوبهم، أو لا يكون عنده رحمة بهذا الشخص الذي له الحاجة، فيأتي من يأتي من جلسائه من وزرائه يستعطفه ويسترحمه على هذا المحتاج من الخلق. أما الله جل وعلا فهو القائل ورحمتي وسعت كل شيء. أما الله فهو الذي قال فيه نبي عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعبده من المرأة التي أضاعت ولدها ثم وجدته بولدها. أيضا أمر ثالث أن الملوك قد يقضون حوائج لوزرائهم لجلسائهم مجاملة لهم من أجل يكسب ودهم ويبقى له ولاؤهم، فيقضي لهذا الجليس حاجته متعلقة ببعض الخلق، ويقضي لهذا شفاعته، وقد لا يكون مريدا لذلك الشيء ولا مقتنعا به، لكن يفعل ذلك مداراة لمن حوله، وقد يكون خائفا منهم. وأما الله جل وعلا فهو الذي لا تكون الشفاعة عنده إلا بإذنه، عباده طرا يخافونه يعظمونه ويفعل ما يشاء جل وعلا. وأيضا أن الملوك في الدنيا قد يمنعون خوف الفقر، فيأتي من يحثهم، من يرغبهم، من يسليهم عن الفقر. أما الله جل وعلا فهو الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فإذا هذا القياس، قياس الشفاعة إلى بعض، أو قياس شفاعة بعض الصالحين إلى الله بشفاعة بعض الناس المقربين إلى الملوك يشفعون إلى الملوك في الدنيا، هذا من أبطل القياس وأفسده وأذمه، تنقص لله جل وعلا. ولكن هذا أمر سار عليه المشركون ووقع في قلوبهم، فأشركوا بالله جل وعلا حتى في يوم القيامة يعلمون حقيقة الحال ولا يرى معهم شركاؤهم الذين زعموا أنهم سيشفعون لهم. ولذا قال الله تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. سيحكم الله جل وعلا بين الجميع ويتبين بطلان حال الكافرين. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إلى آخر الآية. فإذا حجة بائرة للمشركين حملتهم على ترك الإخلاص لله جل وعلا وعبادة من سواه والتقرب إلى من دونه لأجل أن يقربوهم إلى الله تعالى. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.